أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى المسألة 37. قال رحمه الله: لا تحرم أم المملوكة والملموسة، أو أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. هذه المسألة من توابع المسألة السابقة، حيث أثبتنا في المسألة السابقة أن مملوكة الأب أو الابن، إذا نظر الأب إلى مملوكته أو لمسها بشهوة فتحرم على الابن، وكذا العكس. في هذه المسألة يريد أن يحقق هل أن النظر واللمس بشهوة حكمه حكم المصاهرة، فكل ما يترتب من حرمة على المصاهرة يترتب على اللمس والنظر، أم أن الأمر ليس كذلك؟ نسب إلى المشهور أن اللمس والنظر بشهوة يختص في تحريم المملوكة للأب على الابن، والمملوك للابن على الأب، وبالتالي إذا نظر الأب إلى مملوكته بشهوة لا تحرم عليه. أم المنظورة أو الملموسة ولا تحرم عليه ابنة المنظورة والملموسة، وليس كالمصاهرة أنه إذا تزوج رجل من امرأة كما تحرم هذه المرأة على ابنه يحرم عليه أمها ويحرم عليه ابنتها. هذا ما نسب إلى المشهور عليكم السلام. والظاهر أن هذه النسبة أخذت من كونهم قد اقتصروا في تحريم اللمس والنظر بشهوة على الابن والأب، ولم يذكروا الأم والبنت، بل نلاحظ أن المحقق رحمة الله عليه في الشرائع صرح باقتصار الحرمة على الأب والابن. في قبال ذلك هذا القول المشهور ذهب أبو علي ابن الجنيد إلى أن اللمس والنظر بشهوة مثله مثل المصاهرة، فكما تحرم على الابن والأب يحرم على المالك أم المنظورة وابنة المنظورة، ومال إلى هذا القول شيخ الطائفة في كتاب الخلاف عليكم السلام. مال إلى هذا القول شيخ الطوسي في الخلاف، وذكر لهما وجوه من الأدلة. الوجه الأول ما يظهر من كتاب الخلاف من التمسك بالإجماع، وهو كما طرح بعد كون المشهور على خلاف ذلك، فأصل الإجماع صغرويا لا يسلم، فضلا عن كونه إجماع مدركي وما شابه ذلك. فإذن هذا الوجه الأول غير صحيح. الوجه الثاني التمسك ببعض الروايات العامية كما فعل ابن الجنيد، حيث تمسك بروايتين رويتا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الأولى: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. فإذا نظر إلى فرج امرأة تحرم عليه ماذا؟ الابن. فإذا الحرمة لا تختص بالابن. هذا الوجه، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها. فكلاهما واردتان في النظر، فيعممان على اللمس من باب عدم القول بالفصل، لأن ما فصلوا بين النظر وبين اللمس. التمسك بهاتين الروايتين واضح البطلان. أولا، من الناحية السندية، فإنهما روايتان عاميتان، بل نرى أن بعض العامة ناقشوا في أسانيد مثل هذه الروايات، يعني حتى عند العامة غير مقبولة. فمثلا البيهقي قال: وأما الذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخره، فإنه إنما رواه الحجاج بن أرطاط عن أبي هاني أو أم هاني عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا منقطع ومجهول وضعيف. فالمناقشة السندية حتى عند العامة الذين رووا مثل هذه الروايات. وكذلك الحافظ في فتح الباري ضعف، والألباني في الأخبار الضعيفة قال حديث منكر وما شابه ذلك. أما من ناحية الدلالة، فقد تقدم في المسألة السابقة وقلنا أن الظاهر من النظر إلى الفرج كناية عن النظر إليه بعقد صحيح. من نظر إلى، أو قوله هكذا: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة، يعني بمعنى أنه لا يحل له أن يجمع بين المرأة وبين ابنتها بعقد صحيح. فهذا التعبير مثل التعبير في قوله تعالى: أو لامستم النساء، كناية عن المقاربة. وكذلك من كشف قناع امرأة كشف قناعها بعقد صحيح، كشف قناعها بحلاله، يعني كانت زوجة له وليست ناظرة إلى مجرد اللمس أو النظر بشهوة. فإذا هذا الدليل أيضا غير تام. الدليل الثالث اللي تمسك به ابن الجنيد والشيخ الطوسي الاحتياط في مسألة الفروج، لا شك أن الاحتياط حسن لكن لا يصلح دليلا على الفتوى في قبال العمومات وأصالة الحل وما شابه ذلك، وإلا فالاحتياط حسن. ولأجل ذلك الماتن حتى هنا قال احتاط، فلا يصلح دليلا. أما من ناحية أخبار الخاصة فعندنا روايتان يمكن أن يستدل بهما لقول ابن الجنيد والشيخ في الخلاف. الرواية الأولى رواية صحيحة السند شيخ الطائر أو الكليني رحمة الله عليه، رواها بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها، فليس له أن يتزوج ابنتها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه المشايخ الثلاثة كليني والصدوق والشيخ بإسنادهم عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها، غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره، ثم يطلقها، أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال عليه السلام: أيصلح له وقد رأى من أمها ما قد رأى؟ هذا استفهام ماذا؟ استنكار، يعني لا يصلح. بعضهم أجاب عن هاتين الروايتين بكونهما أجنبيتين عن محل البحث. كيف؟ يقول: محل البحث في النظر أو اللمس بشهوة للأمة، وفي هاتين الروايتين الموضوع ماذا؟ من تزوج امرأة. فلا تصلح هاتان الروايتان للاستدلال على هذا المدعى، لكن باعتقادي في هذا الجواب نظر. نحن نسلم أن هاتين الروايتين وردتا في الزواج، لكن إذا نظرنا إلى تبرير الإمام عليه السلام للمنع عن الزواج من البنت لم يبرر ذلك بالزواج من أمها، وإنما برر ذلك بأنه نظر من أمها ما لا يحل لغيره. فإذا المانع على ما يفهم من الرواية ليس هو الزواج، المانع هو النظر. فإذا كانت هذه هي العلة، العلة تعمم وتخصص. طب هنا تعمم في المورد الذي لا يوجد زواج، مثل الأم، أمتي نظرت إليها في موضع لا تحل لغيري، فمقتضى عموم التعليل أن تحرم علي ابنتها وأمها. إذن من تمسك بهاتين الروايتين ملتفت إلى كونهما تتكلمان عن من تزوج من امرأة، لكن له أن يتمسك بماذا؟ بعموم التعليل. هذا الجواب لوحده غير كافي. واضح الكلام؟ فبعبارة أخرى، هاتان الروايتان وإن كانتا واردتين في صورة الزواج، إلا أنهما لهما ظهور في كون المدار على نشر الحرمة ما هو؟ والنظر، لا الزواج. لكن مع ذلك لا نسلم الاستدلال بهذين الخبرين. والشيخ الطوسي نفسه في كتاب الاستبصار حمل هذين الخبرين على الكراهة، أنه يكره أن يتزوج من البنت ومن الأم. وإن كان في كتاب الخلاف ذهب إلى الحرم، بل وادعى الإجماع كما تقدم. وعلل لنا الشيخ الطوسي الوجه في الحمل على الكراهة، يعني هذا الحمل على الكراهة خلاف الظاهر. الإمام قال لا، لا يتزوج. حمل ذلك أو الوجه في الحمل على الكراهة أن هاتين الروايتين لهما معارض، والذي يعارضهما يوافق كتاب الله. فحينئذ إن أمكن الجمع بالحمل على الكراهة فنعمل به كلا الطائفتين، وإن لم يمكن نسقط هاتين الروايتين لمخالفتهما لكتاب الله. عجيب كيف يقول هكذا: في كتاب الله من تزوج امرأة تحرم عليه ابنتها بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون قد دخل بالأم، لأنه نظر إلى الأم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا، شوف مرة واحد يقول سكت دخلتم، نقول ليس لها مفهوم. لا، قال فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن صريح كتاب الله أنه العقد من دون دخول لا يحرم الربيبة. الربيبة من هي؟ البنت. إذن هذه الرواية، هاتان الروايتان بالنسبة للبنت مخالفة لكتاب الله. وعندنا صحيحة العيص موافقة لكتاب الله. فحينئذ إما أن نحمل هاتين الروايتين على الكراهة أو نردهما لمخالفتهما لكتاب الله. فإذن هذا التوجيه وهذا التبرير من قبل الشيخ الطوسي في الاستبصار وجيه، وهذا أولى من القول بأن الروايتين أجنبيتان عما نحن فيه، لما عرفت من أن صحيح وردتا في الزواج لكن التبرير والتوجيه كان بالنظر وهو علة عامة ويشمل المملوك. فهذا هو الصحيح في دفع هذا الدليل. إذن في الفرع الأول الذي تناولته هذه المسألة، الصحيح أن النظر إلى المملوك ولمس المملوك بشهوتين ليس حكمه حكم المصاهر، بل فقط منظورة الأب وملموسة الأب تحرم على الابن والعكس، ولا تحرم على الناظر واللامس أم المنظورة والملموسة ولا ابنة المنظورة والملموسة. واضح الكلام؟ بعد ذلك في الفرع الثاني قال الماتن، في الفرع الأول كنا نتكلم عن الأم، في الفرع الثاني لا تجاوز الأم، فقال كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها وإن كان الأقوى عدمه. فواضح أن هذا الاحتياط احتياط استحباب. والبعض اعترض على الماتن بالتعبير بالأقوى في هذا الفرع والفرع الذي قلناه قبل قليل، أنه عندما تقول الأقوى تشعر هذه الكلمة ماذا؟ أنه في مقابله يوجد رأي قوي. والحال أنك عرفت أنه لا قوة له، فالتعبير بالأقوى في غير محله. لكن هذا الاعتراض غير وارد في الرسائل العملية وفي الفتاوى. صيغة التفعيل في مثل هذه الموارد، صيغة التفضيل، ليست على بابها. ما معنى ليست على بابها؟ يعني ليست للمفاضلة، أن هذا أقوى وهذا قوي، يعني أقوى هو المتعين العمل به، مثل عندما يقال الأولى. الأولى هذه الأولوية تعيينية، لا بمعنى أن غيره هو رأي قوي، لا، ولو لم يكن له قوة يصح أن نعبر بالأقوى. فالأقوى تشير إلى وجود خلاف، أما الطرف المقابل رأيه قوي أو ضعيف هذا بحث آخر، فلا اعتراض هنا. طب هذا الفرع الفقهي إذا ناظر إلى الربيبة، نلتفت جيدا طبعا صاحب الجواهر لم يستبعد لا في الفرع السابق ولا في هذا الفرع ما ذهب إليه أبو علي بن الجنيد، للأدلة المتقدمة التي ناقشنا بها. في هذا الفرع نلتفت جيدا، مرة نتكلم عن الأمة فربيبته من أمته، ومرة نتكلم عن الحرة. في الحرة مرة نتكلم بدون نظر واللمس بدون عقد، ومرة النظر واللمس بعقد. إذا كان بدون عقد تقدم في المسألة السابقة أن مطلق النظر بشهوة واللمس بشهوة ليس من المحرمات، وإلا قلنا هناك تالي فاسد يلزم، يعني لكثرة الابتلاء لابد أن ماذا، أن تكثر الروايات حوله، أن هؤلاء الذين يمشون في الأسواق من الشباب وما شابه ذلك أكثر نظراتهم إلى النساء في الأسواق مثلا تكون بشهوة، وربما في زماننا صار المصائب أكثر التفتنا. فهذا يعني ذلك أنه سوف تنتشر الحرمات، فلا بد أن تكثر الروايات تنبيها على هذه المسألة التي يكثر فيها الابتلاء، مع أن الروايات فقط خصت النظر واللمس بشهوة وين؟ في الأمة. فإذا بالنسبة للنظر واللمس بشهوة في الحرة من غير عقد حتما لا تنشر الحرة، فهذه بحثناها في المسألة السابقة. ماذا بقي؟ بقي في الأمة وفي الحرة بعقد. في الحرة بعقد الدليل الوحيد على الحرمة هي الروايتان المتقدمتان صحيحة محمد بن مسلم والربيع، وقلنا بأنهما يتعارضان مع ماذا؟ مع صحيحة العيس ومع كتاب الله، لأنه في كتاب الله جعل شرطا وجعل المناط على الدخول، لو كان يكفي اللمس بشهوة عادة قبل الدخول يوجد لمس بشهوة أو لا يوجد؟
يوجد.
فعادة يوجد، فلو كان اللمس بشهوة لوحده يحرم لكان ذكر الدخول في كتاب الله ماذا؟ مستدرك، لا حاجة له له إذا كان مجرد اللمس يحرم، وإذا كان مجرد النظر يحرم، الذي هو عادة يتقدم اللمس والنظر بشهوة على الدخول. فإذا كان النظر واللمس من المحرمات لماذا علقت الآية الشريفة الحرمة على الدخول؟ مفهوما ومنطوقا. مفهوما: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. منطوقا صرح، لأنه إذا لم تدخلوا بهن فلا حرمة عليكم. فإناطة الحرمة في الآية بالدخول لو أخذنا بمضمون الروايات ينبغي أن يكون ذكر الدخول في الآية لغوا ومستدركا وزائدا مضافا إلى قلنا صحيحة العيس. هذه الرواية نقرأها، تقول الرواية هكذا عن عيسى بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفضي إليها ثم تزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج. يعني إن حصل دخول، إن لم يحصل دخول فلا بأس، وإن حصل دخول فلا. وهذه موافقة لكتاب الله. صاحب الجواهر رحمة الله عليه هنا قوى القول بحرمة الربيبة بمجرد اللمس والنظر بشهوة ولا نحتاج إلى الدخول. حيث إنه ناقش في صحيحة العيس أنه في هذه الصحيحة يوجد نسختان، نسخة تقول باشر امرأته، ونسخة تقول باشر امرأتان. باشر امرأته قب يعني زوجته، باشر امرأة يعني أجنبية. ولم يثبت لنا أن الصحيح باشر امرأته، فيمكن أن يكون باشر أجنبي، فإما أن نرجح باشر امرأة كما هو موجود الآن في نسخة التهذيب، أو نقول تتعارض النسخ فتتساقطان فتسلم صحيحة محمد بن مسلم. ملتفت جيدا؟ فتسلم صحيحة. ليش؟ لأن صحيحة بن محمد بن مسلم تتكلم عن النظر إلى من؟ بشهوة، عن النظر إلى زوجته لا إلى أجنبية. وصحيحة العيس إما ناظر إلى النظر إلى الأجنبية أو ساقطة لتعارض النسخ، فحينئذ تسلم صحيحة محمد بن مسلم. كيف؟ لا، لأنه باشر امرأة أو باشر امرأته، هذا ليس أقل وأكثر.
قدر متقل امرأته، من أي امرأة تشمل امرأته؟
خب لا، هذا شوف
سواء كانت امرأة من أي مرته،
لأنه التعبير بباشر امرأة
تشمل امرأته.
خب هذا نرى. هذا كلام من؟ كلام صاحب الجواهر. لكن فيما أفاده نظر حتى مع تسليم تمام ما ذكره، ليش؟ لأن تبقى الآية الشريفة، الآية الشريفة علقت الحرمة على الدخول مفهوما ومنطوقا، فتكون صحيحة محمد بن مسلم مخالفة للكتاب، فإما أن تسقط وإما أن نحملها على الكراهة. التفتنا، هذا أول. ثانيا، أن صحيحة العيس بحسب الظاهر ليست ناظرة إلى قضية خارجية، وإنما هي ناظرة إلى قضية حقيقية. مثل هذه الأسئلة التي يؤخذ فيها أدوات الفرض والتقدير وما شابه ذلك، هي أسئلة من قبل الرواة افتراضية تحصل في المجتمع، وليس سؤال عن واقعة خارجية. لو كان السؤال عن واقعة خارجية، وهذه الواقعة الخارجية إما أن تكون زوجة له وإما أن تكون أجنبية، لا يمكن أن تكون شاملة لهما معا. فبما أن السؤال عن قضية خارجية، نقول على كل تقدير سواء قال باشر امرأته أو باشر امرأة، تكون صادقة على من يقارب زوجته من دون دخول، ما دامت القضية قضية خارجية يصدق أنه باشر امرأته. والإمام عليه السلام في الصحيحة فصل بين المباشرة بدون دخول فلا تحرم الربيبة، والمباشرة مع الدخول ماذا؟ فتحرم الربيبة كما في الآية الشريفة. وبناء على ذلك تسقط صحيحة محمد بن مسلم، ويكون الصحيح أن الربيبة لا تحرم لا في الأمة ولا في الزوجة إلا إذا حصل دخول. ما بقي في المسألة صار واضحا، لا يحتاج إلى مزيد بحث. غدا إن شاء الله نشرع في مسألة جديدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.